بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في مسائل الخيار. قلنا ما معنى الخيار؟ عدم الإلزام بالبيع، أي أن المتبايعان أن المتبايعين مخيران بين إمضاء البيع أو فسخه. والخيار أنواع، أخذنا في الدرس الماضي النوع الأول، فما هو؟ خيار المجلس. ما معنى خيار المجلس؟ نعم، أن البائع والمشتري لهما الخيار في فسخ البيع ما دام في مجلس البيع، فما دام في مجلس البيع فلهما الخيار. ودليل ثبوت خيار المجلس، ما هو دليل ثبوته؟ ما هو الحديث؟ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، زاد في حديث ابن عمر وكان جميعا، وهو ثابت عند جماهير العلماء. فما المراد بالتفرق بقول ما لم يتفرقا؟ أي تفرق الأبدان، أن يفارق أحدهما الآخر ببدنه، لا كما قال بعضهم أنه تفرق أقوال. وضابط التفرق بالأبدان ما ضابطه؟ يرجع إلى العرف، كل ما سمي تفرقا فيصدق عليه الحكم. ارفع اليمين. ثم أخذنا مسألة حكم التفرق لأجل ألا يفسخ البيع، سبق ذكرنا فيها قولين، ما هما؟ القول الأول أنه يجوز، وقد نقل على هذا الإجماع، ومن فعله من الصحابة؟ عبد الله بن عمر. والقول الثاني أن هذا لا يجوز. ما الدليل؟ حديث عبد الله بن عمرو، ولا يحل له أن يفارق خشية أن يستقيله. نعم، نظرنا في هذا الحديث، الحديث إسناده ثابت، له عدة طرق، عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وهذا الإسناد حسن، إنما ضعفه ابن حزم في المحلى، والحجة مع من صححه، يعني مع من أثبته أو حسنه. وعلى هذا فالظاهر أن الأقرب في هذه المسألة ما دل عليه هذا الحديث، أنه لا يجوز التفرق لأجل إمضاء البيع، بمعنى لأجل ألا يحصل للبيع فسخ، كما دل عليه هذا الحديث، فهو نص فيه، ولا يحل له أن يفارق خشية أن يستقيله. وما نقله ابن عبد البر رحمه الله من الإجماع فليس بصحيح، بل قد خالف الإمام أحمد في رواية، وصحح ابن قدامة هذه الرواية، قال وهذه الرواية هي الأصح، واختار هذا القول ابن قدامة في المغني، وكذلك اختاره ابن القيم في إعلام الموقعين، وكذلك اختار جماعة من العلماء كالشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين. قالوا أما ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه فكما سبق نبهنا بعض الإخوة أمس أنه حمله ابن قدامة وكذلك من بعده، أن ابن عمر لم يبلغه النهي قال ويحمل أن ابن عمر لم يبلغه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولو بلغه لكان من أول الممتثلين له رضي الله عنه. فعلى هذا فما ذهب إليه أحمد في الرواية التي هي أصح رواية عنه هو الصحيح لظاهر هذا الحديث. فإذن التفرق أو القيام أحد المتبايعين من المجلس إن كان قام لحاجته، بمعنى أنه ينصرف لحاجته، تم البيع انصرف لحاجته، أو قام إلى شأن من شؤونه كالصلاة أو أكل أو غيره، فهذا لا شيء فيه والبيع يتم. أما إذا لم يكن له حاجة إلى القيام وإنما سارع في القيام لأجل أن ألا يحصل فسخ للبيع، سارع إلى القيام لأجل ألا يحصل فسخ للبيع، فإن هذا منهي عنه. وكما سبق أن فيه تحيلا على إسقاط حق لأخيه، جعله الشارع حقا له، فالشارع جعل لأخيه الحق، وهذا يتحيل بهذه الحيلة لإسقاط حق أخيه. وهو هذا الحديث مما ساقه ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في سياق ذكر الأدلة التي تبطل الحيل. قال ومن إبطال الحيل نهي الشارع أن يقوم أحد المتبايعين لأجل أن لا يفسخ البيع. بقي هنا تنبيه مهم على لفظة في الحديث ولا يحل له أن يفارق خشية أن يستقيله. الاستقالة هنا بمعنى الفسخ، بمعنى فسخ البيع، وليست من الإقالة التي هي بمعنى رد البيع بتراضي الطرفين. فقول لا يحل له أن يفارق خشية أن يستقيله أي خشية أن يفسخ البيع. أما الإقالة التي هي بتراضي الطرفين فهذه جائز ولو حصل تفرق، هذه جائزة حتى لو حصل التفرق وأقاله بعد ذلك هذا جائز. هذا تتم للمسألة التي سبقت أمس. بقي مسألة متعلقة بخيار المجلس قبل أن نقرأ خيار الشرط، وهي ما هي العقود التي يدخلها خيار المجلس. وقبل أن نأخذ أنواع العقود التي يدخلها خيار المجلس نأخذ قاعدة عامة، وهي هذه القاعدة: كل عقد جائز، أي ليس لازم ليس واجب، كل عقد جائز فلا خيار فيه، وكل عقد لازم ففيه الخيار. كل عقد جائز لا خيار فيه، وكل عقد لازم للطرفين ففيه الخيار. بقي ما كان لازما على أحد الطرفين دون الآخر، هذا يلتحق بما لا خيار فيه، لأنه كونه ليس لازما على أحد الطرفين يغني عن الخيار كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وأما باعتبار التفصيل فقد ذكر ابن قدامة رحمه الله أن العقود أربع أنواع، أي العقود التي هل يدخلها خيار مجلس أو لا يدخلها. النوع الأول ما كان عقدا لازما من الطرفين ويقصد به العوض، العوض أي المال، ما كان عقدا لازما من الطرفين أي الباع والمشتري، هذان طرفان، ويقصد به المال، ويقصد به العوض أي المال، فهذا يثبت فيه خيار المجلس، هذا يثبت فيه خيار المجلس. وذلك مثل البيع، البيع عقد لازم من الطرفين، المشتري إذا اشترى لزمه هذا العقد، والبائع إذا باع لزم هذا العقد، هذا معنى عقد لازم، وهو لازم من الطرفين الباع والمشتري، كالبيع وكالإجارة، إجارة عقد لازم، كالصرف أيضا، صرف مال بمال، هو من أنواع البيع لكنه بيع مال بمال، وكالسلم، السلم أيضا بيع. فإذا كل عقد لازم من الطرفين ويقصد به العوض فيثبت فيه خيار المجلس. النوع الثاني عقد لازم من الطرفين ولا يقصد به العوض، لا يقصد به العوض أي المال، وهذا أيضا وهذا لا يثبت فيه الخيار، لا يثبت فيه خيار المجلس، لأنه حتى وإن كان لازما لكن لا يقصد به العوض. وذلك مثل النكاح، كذلك الوقف، كذلك الهبة، هبة لازم لا يجوز لأن يرجع فيها، فهذا لا يثبت فيه خيار المجلس، لأنه وإن كان لازما إلا أنه لا يقصد به العوض، فمعنى أنه لا يذهب على الإنسان شيء يفوت فيه من مال أو نحو ذلك، لأن المال ليس مقصودا فيه. النوع الثالث من أنواع العقود ما كان عقدا لازما من طرف واحد، العقد اللازم من طرف واحد فهو لازم في حق الراهن وجائز في حق المرتهن. وفي حق الراهن الذي دفع الرهن لازم، أما المرتهن الذي أخذ هذا الرهن ليس له أن يرد هذا الرهن وأن يبقي الدين في ذمته بدون رهن، ليس لازما، بخلاف الراهن فهو لازم عليه، فهذا أيضا لا يثبت فيه الخيار، لا يثبت فيه الخيار. لماذا؟ قالوا لأن هذا في حق المرتهن جائز، له أن يترك ذلك الرهن فيستغني بهذا الجواز عن ثبوت خيار آخر، يستغني المرتهن الذي قبض الرهن بما له من جواز رد الرهن، يستغني به عن وجود خيار آخر وهو خيار المجلس، لا يحتاج إلى خيار المجلس. قالوا وأما الراهن فإنه يستغني بثبوت الخيار بقضاء دينه، بقضاء ما عليه من الدين الذي دفع الرهن لأجله، فإذا حصل استغناء عن هذا الخيار، خيار المجلس، فالمرتهن ليس بحاجة الخيار أصلا، لأن الخيار لأن هذا الرهن ليس بلازم له أن يرده، والراهن إذا قضى هذا الدين ارتفع عنه ذلك اللزوم وصار له الخيار بعد ذلك. النوع الرابع من العقود ما كان جائزا، ما كان عقدا جائزا من الطرفين ليس واجبا من أي جهة، كالوكالة وكل شخص آخر، كذلك الوديعة ذا ودعا إنسان عند آخر شيئا، فهذا العقد جائز فلا يثبت فيه خيار لأنه غير لازم أصلا، له أن يفسخ ذلك العقد متى شاء، سواء في المجلس أو بعد المجلس بعد التفرق له أن يفسخ متى ما شاء، فلا يحتاج إلى الخيار فيه إذن. فبهذا نعلم أن الخيار إنما ثبت فيما كان عقدا لازما بين الطرفين، أيضا يضاف قيد بالنسبة للقاعدة الأولى، وكان القصد منه العوض أي المال، وهذا من محاسن هذه الشريعة. انظر الذي يقصد فيه العوض كيف جعل للمتعاقدين إمكان الرجوع، لأن الإنسان قد يتعجل لا يتروى في شراء شيء، يستعجل وربما يندمه في أثناء البيع أو عقب البيع مباشر يحصل له الندم، ولا يمكن أن يفسخ إذا حصل، إذا كان لا يوجد خيار مجلس، كان ينعقد البيع ويأخذ الشيء وهو كاره له، فكان من حكمة هذه الشريعة أن جعل له الخيار إلى أن يفارق المجلس، فعنده الفرصة ينظر يتأنى يفكر. بخلاف الأشياء الجائزة أو التي يلازم ولكن ليس فيها عوض، ليس المقصود منها العوض، فهذا ليس له الخيار فيه لأنه لا يحتاج إليه، لا يحتاج إليه. أما الأشياء الجائزة يملك فسخها، يملك فسخها متى ما أراد ولو بعد مفارقة المجلس. وأما الذي ليس المقصود منه العوض فهذا لا يحصل الإنسان شيء في ماله أو فيما يكون من مما يتمول ولا يكون عليه فيه ضرر. إذن هذه أنواع العقود الأربعة، ويدخل خيار المجلس في النوع الأول منها فقط، وهذه العقود نحتاجها فيما بعد، يعني هل يدخل فيها كل أنواع الخيار؟ سيأتي إن شاء الله. النوع الثاني من أنواع الخيار خيار الشرط، خيار الشرط. ومعنى خيار الشرط أي أن يشترطه المتعاقدان، وإلا فالأصل عدمه، الأصل أنه غير موجود، وإذا تم البيع بدون ذكر له فالبيع ماضي. لكن هذا الخيار خيار الشرط يشترطون شيئا يثبت في البيع. وللعلماء في قولان خيار الشرط، القول الأول أنه جائز، وهذا قول عامة العلماء، بل نقل فيه النووي وابن قدامة الإجماع على جوازه، الصحيح وجود خلاف كما سيأتي. واستدلوا على إثبات خيار الشرط بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطهم. قالوا فهذا الحديث يثبت بقاء المؤمنين على ما اشترطوه من الشروط في معاملاتهم وبيوعهم، فهو شيء معتبر. استدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي كان يخدع في البيوع، قال: من بايعت فقل لا خلابة، أي لا خديعة، وهذا شرط، أي أبايعك بشرط عدم الخديعة. استدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. قالوا فمفهومه أن الشروط التي في كتاب الله صحيحة، فإذن هذا يثبت وجود خيار الشرط، وأن للمتعاقدين أن يشترط شروطا ليست مخالفة لكتاب الله. أيضا استدلوا بقول الله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قالوا والوفاء بالعقود يكون بالوفاء بالعقد وما اشترط فيه، بأن يفي المتعاقد بالعقد وما حصل فيه من الشروط، لأن هذه الشروط صارت أوصافا في هذا العقد، صارت أوصافا لازمة في هذا العقد، فلا يتم الوفاء بالعقد إلا بالوفاء به وبأوصافه المتعلقة به ومنها الشروط. هناك قول آخر: الذين أنكروا خيار الشرط بل قالوا أي بيع يقع بشرط الخيار فهو باطل، قالوا كل بيع يقع بشرط الخيار أي يشترط فيه الخيار فهو باطل، وهذا قول ابن حزم ونقل ابن حزم عن الثوري وابن شبرمة التفصيل، قالوا إذا حصل فيه شرط للبائع أو شرط للبائع والمشتري معا فهذا لا يجوز، البيع فاسد إذا حصل شرط لصالح البائع أو لهما معا للبائع والمشتري، قالوا فهذا لا يجوز والبيع فاسد. فإذا حصل شرط بالخيار للمشتري فقط قالوا فهذا يجوز. والصحيح هو القول الأول، وأن خيار الشرط ثابت للأدلة السابقة سواء كان في حق البائع أو المشتري. البائع مثلا يقول أبيعك هذا البيت بشرط أني إذا وجدت بيتا أشتريه إلى أسبوع وإلا رجعت إلى بيتي، يقول أبيعك هذا البيت بهذا الشرط، إذا وجدت خلال الأسبوع الآتي بيتا أشتريه بدل هذا البيت فالبيع تام، فإذا لم أجد فأشتري بيتي، هل هذا الشرط يصح؟ يصح هذا الشرط. إذا مضى أسبوع ولم يجد هذا أو جاء خلال الأسبوع قال ما وجدت أنا أسترد بيتي، له ذلك. كذلك المشتري يقول أشتري منك هذه السيارة بشرط أن أمشي بها أسبوعا حتى أختبرها أنظر هل هي جيدة أو ليست جيدة، فهذا يصح، إن ردها خلال هذا الأسبوع له الحق، فإن تأخر حتى مضت مدة الشرط فليس له الخيار، وهذا ما عليه عمل الناس أنهم يشترون بشرط المشاورة، يقول أشتري منك هذه السلعة شور وقول، شور أي أستشير غيري ثم أرد لك الجزم أقول لك بالبيع قبلته أو لم أقبله. فالشراء بشرط المشاورة أو بشرط التأكد من جودة الشيء الذي اشتراه جائز. بقي هنا مسألة أيضا تتعلق بخيار الشرط، وهي ما هو وقت ذكر خيار الشرط، يعني متى يذكر حتى يكون معتبرا. ذكر فيه في الشرح الممتع ثلاثة أقوال، المجلد الثامن صفحة 72 و200. القول الأول أنه لا بد أن يكون في صلب العقد، في صلب العقد أي في أثنائه، فلا يكون الشرط قبله ولا يكون الشرط بعده. القول الثاني قالوا وقت ذكر الشرط يكون في صلب العقد وأيضا في زمن الخيارين، يكون في صلب العقد وفي زمن الخيارين. ما المراد في زمن الخيارين؟ أي خيار المجلس، أي ما دام في المجلس هو في زمن خيار المجلس، والخيار الثاني خيار الشرط. كيف يكون ذكر الشرط في زمن خيار الشرط؟ بمعنى أن يشترط شرطا داخل شرط، يقول أنا أشتري منك هذه السيارة بشرط أن أجربها 3 أيام، مضى يومان من الثلاثة رجع إليه قال أنا لا يكفي 3 أيام، لابد أريد 3 أيام فوق 3 أيام، فالآن اشترط شرطا داخل شرط، فهذا المراد. قالوا وقت ذكر الشرط إما في صلب العقد أو في زمن الخيارين. زمن الخيارين، الخيار الأول خيار المجلس، ما دام في المجلس قالوا له أن يشترط، والخيار الثاني خيار الشرط إذا أراد أن يشترط له شرطا آخر، قالوا هذا أيضا يصح، شرط داخل شرط. هذا القول الثاني. قول الأول قالوا لابد أن يكون الشرط شرط الخيار في صلب العقد في أثناء، لا قبله ولا بعده. القول الثاني قالوا في صلب العقد وأيضا في زمن الخيارين. أي بعد أبي قليل لا بأس. القول الثالث قالوا يصح شرط الخيار في أثناء العقد وقبله وبعده ما دام في زمن الخيارين، فقال يصح قبل العقد ويصح في أثناء العقد ويصح بعد العقد ما دام في زمن الخيارين، وهذا القول هو الصحيح. صححه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله واستدل له على جواز الشرط قبل، قال بشروط النكاح، قال هذا يقاس عليه، قال فإنهم يشترطون الشروط قبل العقد ويكون شيئا نافذا، يشترط الزوج شروطا أو تشترط الزوجة شروطا، فهذا يدل على جواز الاشتراط قبل العقد. فإذن وقت ذكر شرط الخيار عام، سواء قبل العقد أو في أثناء العقد أو بعد العقد ما دام زمن الخيارين باقيا، زمن الخيار، الخيار الأول خيار المجلس والخيار الثاني خيار الشرط إذا أراد أن يدخل عليه شرطا آخر. وبقي في الباب مسائل في خيار الشرط تأتي إن شاء الله. أخ يقول هل يحصل خيار المجلس بدون اشتراطه؟ خيار المجلس ثابت دائما إلا إذا اشترط عدمه، فإذا اشترط عدم الخيار هنا ينفى وإلا فهو ثابت مطلقا. أخ يقول جعل الهبة لازمة من الطرفين أم من الواهب فقط باعتبار أن الموهوب إعادة الهبة؟ نعم هو كذلك، وكثير من الفقهاء يمثل للعقد اللازم من الطرفين بالذي ليس المراد منه العوض بالهبة، وكأنهم يعنون أي ما يلزم من الهبة، الهبة التي لا ترد كما جاء في الحديث الثلاث لا ترد، محتمل أنه مراد، وإلا فالهبة لازمة من جهة الواهب فقط، وأما من جهة الموهوب لا فجائز ويحتاج مزيد نظر، ولا مثل به ابن قدامة وغيره من الفقهاء. أخوني يقول من هو الراهن؟ هل هو الذي يبقى عنده الرهن؟ لا، الراهن الذي يدفع الرهن، والمرتهن هو الذي يبقى عنده الرهن. أخوني يقول هل يجوز مسح الوجه وما استطاع من الجسد بعد الدعاء؟ ليس على هذا دليل، بل هذا مما أنكره العلماء، أنه إذا فرغ من الدعاء يمسح وجهه أو يمسح رأسه أو بعض جسده، هذا ليس عليه دليل، إنما يمسح إذا أراد الرقية لا إذا أراد الدعاء. وأخ يقول ما حال حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وما حكم صيام التطوع بعد انتصاف شعبان؟ حديث أنكره أهل العلم، حيث السند كأن له إسنادا حسنا لكن أنكره العلماء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا، وحث على صيامه، إنما النهي أن يتقدم الإنسان رمضان بصوم يوم أو يومين، وليس ذلك موافقا لعادة الله، هذا المنهي عنه، أما من بعد النصف من شعبان فهذا مما أنكره العلماء. أخ يقول شخص كان نائما قام يتوضأ، قام يؤذن دون أن يتوضأ، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح، هو الأفضل أن يذكر الله على طهارة، لكن من حيث صحة الأذان يصح، فلا يشترط للأذان الطهارة، لا يشترط أن يكون المؤذن على طهارة، والأفضل أن يتطهر، فإن الأذان ذكر لله، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ترك رد السلام على ذلك الرجل حتى تيمم، أراد أن يذكر الله تعالى على طهارة. أخ يقول هل يمكن أن نقول لا يحق لأحد المتعاقدين اشتراط إسقاط خيار المجلس، قياسا على أنه لا يجوز مفارقة المجلس لإسقاط خيار المجلس؟ هذا القياس الذي ذكرته مصادم للحديث، حديث ابن عمر صريح في أنهما إذا اشترط إسقاط فلهما ذلك، وجاء أيضا في حديث عبد الله بن عمرو الذي في السنن أنهما إذا اشترطا ذلك فلهما الحق، فهذا القياس فاسد لأنه يصادم الدليل. أخ يقول: ما حكم اغتسال الكافر إذا أراد أن يدخل في الإسلام؟ واجب، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ثمامة ابن أثال قال: فأمره أن يغتسل كما في السنن، فيجب عليه أن يغتسل إذا أراد الدخول في الإسلام. ويقول: ما حكم مس الفرج؟ كأنه يقصد هل ينقض الوضوء أو لا. يستحب أن يتوضأ، من مس فرجه يستحب أن يتوضأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ. هو ميت أو صب عليه الماء صب؟ هذا الرقية يجوز إذا قرأ المعوذات مع سورة الإخلاص ويمسح، هذا يجوز. لكنه يدعو، بعض الناس يدعو ثم إذا انتهى من الدعاء يمسح، هذا لا. بارك الله فيك. أخ يقول: كيف نفرق بين الحزبية والسنة؟ مما يعينك على التفريق بينها أن تتعلم العلم، فإذا تعلمت ميزت. ومن علامة ذلك أن السنة أهلها لا يدعون إلا إليها ولا يتسمون إلا بها، لا يدعون إلا إليها ولا يتسمون إلا بها. فأهل السنة لا يدعون إلى غير السنة، يقولون: ندعو الناس إلى سنة رسول الله، إلى كتاب الله وسنة رسوله، ما وافق ذلك فهو الحق، وما خالف ذلك فهو باطل، ومن اتبع ذلك فهو منا وفينا، ومن لم يتبع ذلك فليس منا وفينا. وأيضا لا يرضون بغير السنة تسمية، يتسمون أهل السنة. أما الحزبية فمعناه يدعون إلى حزبهم، إلى تجمعهم، ومن كان معهم في الحزب أحبوه وأكرموه ووالوه، ومن لم يكن معهم في الحزب عادوه ونبذوه وتبرؤوا منه، ويريدون دعوة الناس إلى طريقهم، إلى أسس أحزابهم، إلى مبادئهم التي يسيرون عليها. وأيضا من أنفع العلامات التسمية بغير السنة. قال ابن قدامة رحمه الله في لمعة الاعتقاد، قال: وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع. كل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع. وهذا جاء عن كثير من السلف أنهم يذكرون هذا، وأن أهل السنة لا يرضون بغير هذا الاسم بديلا. فترى هذا لا يسمون جهمية نسبة إلى جهمة، ولا يسمون معتزلة، هؤلاء يسمون أشاعرة، هؤلاء يسمون صوفية، هؤلاء يسمون رافضة، هؤلاء يسمون شيعة، هكذا مذاهب معاصرة، هؤلاء يسمون الإخوان المسلمين، هؤلاء يسمون حزب الإصلاح، هؤلاء يسمون جمعية الحكمة، جمعية الإحسان، كل هذه حزبية متقدمة ومتأخرة. فأهل السنة لا يرضون بغير هذا الاسم عوضا ولا بدلا. وهذا من أحسن علاماتهم أنهم يتسمون بالإسلام والسنة، وعلاماتهم كثير. اقرأ آخر كتاب اعتقاد السلف للصابوني رحمه الله، وكنا قرأنا في درسنا هذا، ذكر علامات أهل السنة وعلامات أهل البدع بما تجد مدللا بأدلته وبالآثار عن السلف، اقرأه فهو نافع. والحزبية ضرر، أوهنت المسلمين وأضعفتهم، وكلما قوي عود الإسلام والمسلمين كلما نخرت فيه هذه الأحزاب. فالأحزاب ضرر على الإسلام، إضافة إلى ما فيه من التشبه بالمشركين، ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريحون. فصار كل حزب يعادي الآخر، وربما تجد الأخ مع أخيه الشقيق أو القريب مع قريبه بينهم العداوة والخصومة بسبب الحزبية. كم فرقت من بيوت، كم فرقت من دعوات، كم فرقت من اجتماعات، كم فرقت من قوة وكيان عظيم للمسلمين. وكلما شعر الكفار بقوة ولحمة وتماسك للمسلمين كلما بذروا فيهم أحزابا فضررها عظيم على الإسلام عموما وعلى الدعوة السلفية القائمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم خصوصا. فلذا لا يجوز للمسلم أن يستجيب لدعاة الفرقة والتحزب، ولا يكون سببا في إضعاف كيان الإسلام. يصير المتحزب أشد ضررا من عوام الناس العاديين حتى ولو كان عنده علم أو يحفظ من القرآن، ودخل في هذا الشأن صار ضرره عظيما. ولا شك، ليس عندنا شك أن هذه الحزبيات بذرة من بذرات الكافرين لإضعاف المسلمين، وربما جندوا الجنود وربوا الأشخاص وبذلوا لهم الأموال الطائلة لتفريق المسلمين أو تفريق الدعوات وتمزيقها. بالله عليكم، لو لم تحصل هذه الحزبيات، وهي واقعة بقدر الله ولله الحكمة العظيمة في ذلك، لكن لو لم تحصل من زمن الشيخ رحمه الله، الشيخ مقبل وما دعا إليه، ولو كان طلابه ومن أتى إليه ومن ينتمي إليه في اليمن كلهم سائرون على هذا الطريق وعلى طريق العلم والسنة والبعد عن الأحزاب، ما سيقوم لهذه الدعوة أحد، وربما يفتح الله بها بلاد الكفر وقوة عظيمة ومكنة وعزة، بل ربما لا تكاد تجد بيتا ولا قرية ولا بلدا إلا وهو كذلك. لكن انظر، وكلما سارت الدعوة، هذا من خلاف الأحزاب التي قد بذروها بين المسلمين عموما، ترى في الدولة 50 حزب، لكن هذا شيء أخص في دعوات. كلما قامت واشتد ساعدها وانتشرت في الناس حصل لها تفريق، تشتيت، ضرب من داخلها، وهذا من تجنيد الكافرين ومن سعيهم لإضعاف هذه الدعوة العظيمة. واتضحت لكم الأمور، وكيف الذين تسببوا في بعض الفرقة أين وصل بهم الحال، فمن كانوا ومن كان وراءهم حين فرقوا تلك الفرق وحين حزبوا تلك الأحزاب حتى صاروا إلى ما صاروا إليه. لكن يجب أيضا في نفس الوقت على أهل العلم وعلى أهل السنة وعلى دعاتها أن يكونوا فطنين، فطنين لمن يريد إضعافهم، لمن يريد شق صفهم. وربما يكون الأخ مع أخيه على أحسن حال، ويأتي هذا بدافع غير على الدين، يتحمس في مسألة معينة ويندفع إليها، والآخر يرى أن هذا خطأ لكن لا يرى العلاج بهذا الأسلوب، ويصير هذا إلى جهة وهذا إلى جهة، وصار الضعف ووقع التشتت ووقعت الفرقة. فاحذر يا أيها السني، احذر يا طالب العلم أن تستغل لتفريق الدعوة، احذر أن تستغل لتفريق الدعوة، فوالله إنها تبذل لأجل ذلك الأموال الطائلة، ويربى لأجل ذلك الجنود المجندة. لأجل تفريق هذه الدعوة بأناس ربما يظهر الاستقامة 20 سنة وليس له هم فيها. بعض الناس قد أظهر الاستقامة في الختام مع الحوثي مع الرافضة، هل هذا تظن أنه كان مستقيما حقا؟ الله أرحم بعبده أنه يكون صادقا ومستقيما حقا ثم ينحرف إلى رافضي، الله رحيم بعبده أن يكون كذلك. ولكن هذا قد كان لمرض في قلبه، وهكذا بعضهم سار مع الصور مع الأغاني مع منابذة السنة وأهلها مع النساء الكاسيات العاريات مع ترك الجمعة والجماعة، وكان يظهر العلم. أتظن هذا من أول يوم صادق ومستقيم في ظاهره وباطنه؟ الله أرحم بعبده أنه على صدق وإخلاص ويصير إلى هذا الشأن. ولكنه كما قال الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وبعضهم هو يكون مستأجرا فقط لتحقيق بعض المآرب والمقاصد. سمعت للشيخ مقبل رحمه الله خطبة يتكلم عن الأحزاب والحزبيات ويكاد يبكي ويقول اللهم إنا نبرأ إليك من هذا المنكر، اللهم قد عجزنا عن تغييره فغيره بما شئت. يعني وجود هذه الحزبية الفرقة بين المسلمين التي أضعفت المسلمين. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.